بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. كنا قد تحدثنا في مرة سابقة عن الإرادة، ونحن اليوم في هذا اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 40 و400 وألف، الموافق 16 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد، في هذا اليوم السبت سنتحدث أيضا عن الإرادة كما تحدثنا سابقا. ما أود أن أؤكد أو أؤكده اليوم هو ما أكدته سابقا ولكنني أزيده تأكيدا، وهو أن عقيدة المسلمين في إرادة الله تعالى أنها نافذة لا تتخلف، إن ربك فعال لما يريد. أما ما يتعلق باتخاذ الكفار والمشركين شفعاء من دون الله لا ينطبق على المتوسلين بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله. ففرق بين اتخاذ شفعاء من دون الله وبين التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله. في جميع الأحوال إن اعتقاد المسلم أن الله مريد ويفعل ما يريد ولا تأثير في هذه الإرادة لملك كريم ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لشهيد، فإن هذا يعني أن كل المخلوقات مفتقرة افتقارا تاما إلى الله، والله تعالى غني عنها غنى تاما. فإن كان لأحد من خلقه مكانة عنده فإنما هي بطاعته ومحبة الله له. فإن كان يسأل كرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوسيلة فذلك لأن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الطاعات إلى الله، فهو يسأله بجاه نبيه، والنبوة ثابتة من الله له. فهذا يعني أنه يسأل الله تعالى لكنه يسأله بهذا النبي الذي له مكان عند ربه سبحانه وتعالى، هي مكانة رسوله، بلا تأثير لهذه الرسالة في الإرادة الإلهية. وما قيل في هذا التوسل يقال في الاستغاثة. فالاستغاثة إذا كانت من غير اعتقاد تأثير للمخلوقات أيا كانت في الله عز وجل فهي خالية من الشرك، ولا توصف بالشرك إلا إذا كانت باعتقاد تأثير المخلوقات بمعنى أنها شريكة بمقدار هذا الأثر في العفو أو المغفرة أو التزلف إلى الله عز وجل. إلا أن الاستغاثة منهم من يرى أنها في الحقيقة توسل، وأسلوب الندب والاستغاثة موجود في اللغة العربية. يا للمسلمين، استغاثة بالمسلمين، استغاثة بالمسلمين بحرف النداء يا. فهل قولي يا للمسلمين ويا للمهاجرين ويا للأنصار لهم تأثير مع الله في الخلق؟ هذا لا فرق فيه بين أن يكونوا أحياء أو بين يكون أموات. فمن اعتقد التأثير باستعانته أو باستغاثته أو بتوسله بمخلوق له تأثير فإن هذا هو الشرك بعينه. فمدار الشرك على التأثير وعدمه لا على الحياة وعدمها. فإن الإنسان إذا اعتقد أن الله تعالى هو المعطي والمانع وهو النافع وهو الضار ولا إرادة لمخلوق في هذا أبدا، فهذا هو تحرير الإنسان من التبعية للكائنات والطبيعيات. وعليه إن كان قد جرى من خلاف بين بعض الفقهاء في موضوع الاستغاثة، إنما هو خلاف في الفرع إذا كانت طبعا من غير اعتقاد التأثير، فإنما هو خلاف في الفروع، إنما هو خلاف في الفروع بين تحريم أو إباحة أو ندب أو ما إلى ذلك، لكنه لا يجوز أن تسحب هذه المسائل من الفروع إلى ميدان أصول الدين ثم يكفر المسلمون على أوصاف طردية، أنه استغاث بشخص فيما لا يقدر عليه كالميت، فإن استغاث به وهو حي فقد استغاثه بما يقدر عليه من نصرة وغير ذلك. نقول لك إن الحياة والموت ليس مؤثرين في الإرادة الإلهية، فمن استغاث بالأحياء معتقدا أن لهم تأثيرا فهذا كشرك العرب في الجاهلية، فلا فرق بين أن يكون المستغاث به حيا أم ميتا، شجرا أم حجرا، بحرا أم غيره. إذن مدار الأمر وقراره على اعتقاد التأثير لا على اعتقاد أن فلان حي أو أن فلان ميت. لماذا؟ لأن ما سردناه من أدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مدارها على إلا لمن ارتضى لا يملكون إلا بإذنه، إنما هي منوهة بأن الإرادة الإلهية هي النافذة، وما يحصل من خير ومن شر فإنما بإرادة الله عز وجل، وما ردكم أيها الناس فيما يحصل لكم من كوارث على أيدي الظالمين والمجرمين إلى إرادة الله عز وجل، فهو خالق كل شيء، فحرروا قلوبكم من المخلوقات، حرروا قلوبكم من الخوف من الظالمين، حرروا قلوبكم من كل الموجودات وأنها مؤثرة إلى اعتقاد أن الفاعل المريد هو الله عز وجل، وهذا هو ديدن التوحيد. لا فرق بين أن يكون فلان حيا أو أن يكون ميتا. فإذا قلنا ذلك على ما تواترت به الآيات من الظواهر والنصوص، وكما يقول الإمام الدسوقي إذا تظاهر أو كثرت الظواهر فهي في رتبة النص، فعندما تأتيك الظواهر يعني ناطقة بالحصر إلا لمن ارتضى إلا بإذنه إلى آخر ذلك من آيات قد سردناها وبينت هذا الوصف أنه هو المؤثر في الشرك. لا نريد أن نسألك فإذا قلت إن كان يقدر أو لا يقدر، فإننا نطالبك بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح، ونطالبك بذلك باشتقاق لهذا الوصف حسب أصول الفقه الإسلامي. قلت هذا وصف مؤثر في الحكم، إذن هذا علة للحكم، إذن لا داعي للخطابة الجماهيرية ولا للخطاب العاطفي الشعبي، توجه إلى مسالك العلة، توجه إلى مسالك العلة. نقول لك مسالك العلة إما الإجماع وإما النص وإما الظاهر، يعني النقل الظاهر أو كلام النص، مثل من أجل ذلك، هذا تصريح فبظلم من الذين هادوا، هذا أيضا تصريح، أو أن يكون ظاهرا أو أن يكون إيماء بمعنى ترتب الحكم على العلة، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، فهذا يدلك على أن علة القطع ليست أن يكون ذكرا أو أنثى، أو أن يكون يعني تاجرا أو أن يكون صانعا، إنما العلة هي وصف السرقة. فإذا كان وصف السرقة قام بهذا السارق فعندئذ يطبق عليه الحد. طيب أيضا هناك تخريج المناط وهناك مسلك السبر والتقسيم. حتى إذا انتهيت من استنباط هذه العلة التي ذكرتها، وهي أنه يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه، أو إن كان حيا أو إن كان ميتا، وهذا على فكرة يجعل التوحيد نسبيا، يعني التوحيد ليس حقائق ثابتة إنما يجعله مختلفا باختلاف الأشخاص. يعني قبل قليل كان حيا فهذا إيمان، طب بعد قليل يصبح الإيمان شركا بعد أن يموت. إذن نسبية الإيمان مع الأسف الشديد. بالخلاصة نحن نسأل من أتى بهذا الوصف، هل استخرجته بأحد مسالك العلة أم هو رأي لك؟ فإن كان رأيا لك وأصبح في العقيدة والتوحيد فنحن ندعوك إلى المراجعة. أما نحن عندما أثبتنا الإرادة بتمامها بغنى الإله المطلق عن خلقه وأنه ليس مفتقرا بالمرة، قلنا لك هذا هو الوصف الذي يتعلق به الشرك من غيره. أما وقد جئت بهذا الوصف الجديد فنحن نسألك، هات لنا المسالك التي استنبطت بها هذا الوصف، وإلا فأنت نسبت إلى الشرع ما ليس منه. حتى إذا سلكت هذه المسالك أيضا عليك أن تأتي بقوادح العلة وتبحث في ضمن القوادح، هل الأوصاف التي استنبطتها تم عرضها على قوادح العلة أو على مختبر العلة؟ لأنك ستقول للناس هذا حلال وهذا حرام، بل وأشد، هذا كفر وشرك وهذا توحيد وإيمان. فأنت مطالب بأن تأتي بأدلتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي بمسالك العلة التي أتيت بها. إذن أصبح عندي خلل في موضوع الإرادة، وأنا أتكلم عن خلل في علم الأصول ألا وهو مسالك العلة، ومسالك العلة مرتبطة بالإرادة، بمعنى أن إرادة الله لا تتبع العلة، لأن الله غني وتبعية إرادته للعلة، فهذا يعني أنه يتبع المخلوقات وتدخل الكراهة على صفة الإرادة. هذا ملخص لما كنا قد تحدثنا فيه. الآن سننظر أيضا إلى اختلال آخر في فئة أخرى، هذا الاختلال ناتج عن اختلال في أصول الدين، ترتب عليه اختلال في أصول الفقه، ترتب عليه في اختلال في الفروع. إذن لابد أن يستقيم الفرع مع الأصول الفقهية مع أصول الدين، فعندما نأتي إلى فرع من الفروع لابد أن ننظر إليه على استقامة مع أصول الفقه وأصول الدين، فإن الاختلالات في أصول الفقه هي نتاج اختلال في أصول الدين، والاختلالات في الفروع هي نتاج اختلال في أصول الفقه. إذن سأتحدث اليوم مع طائفة اللادينيين، وعندما نتحدث عن طائفة اللادينيين بطبيعة الحال لا يمكن أن نتحدث على أنهم على قدم المساواة مع بعض الاختلافات الموجودة داخل البيت السني أو داخل الإسلام، إنما نحن نتكلم عن نموذج اضطراب ضخم وهائل جدا، ولكن أيضا إشكالية هذا الاتجاه وهو اللاديني أيضا هو من داخل الإرادة، هو من داخل إيه؟ الإرادة، واختلالات الإرادة أدت إلى اختلال في الأصول. مشكلة اللادينيين هي أنهم أجهل بالإرادة من العرب في الجاهلية في شركهم، فالمشركون اعتقدوا بتأثير الأصنام والآلهة في الإرادة، أما اللادينيون فقد وضعوا الطبيعة في مقام الأصنام عند العرب في الجاهلية، بمعنى أن نتائج المختبر وتفاعلات المادة هي خلق للطبيعة، وهي إنتاج من إنتاجات الطبيعة، وأن الأشياء كالنار مؤثرة بالطبع لا بخلق من الله، لا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الأدوية مفيدة بالطبع، طيب إذا كانت مفيدة بالطبع والنتائج لازمة، ما فائدة دعاء الله عز وجل؟ إذا قلنا بأن الأدوية مفيدة بالطبع لا داعي لدعاء الله، إذا قلنا إن الاستمطار وما يفعل بالاستمطار من أدوات تفيد بالطبع وتؤثر بالطبع بمعنى أن النتائج أصبحت ضرورية لازمة، فما الداعي لصلاة الاستسقاء؟ فما الداعي لصلاة الاستسقاء؟ فإذا قلنا إن الأشياء مؤثرة بطبعها وهي اعتقاد فلسفي قديم وهو الآن في الفكر اللاديني واعتقاداته في المختبر، يقول بأن النتائج لازمة ضرورية بحسب الفلسفة اللادينية، لكن الفيزياء والكيمياء تشير من داخل المختبر إلى أن النتائج في المختبر جوازية إمكانية ليست حتمية، تقع على سبيل العادة لا على سبيل الضرورة والإلزام، وهذا ما تشهد به قوانين الطبيعة من حيث الإمكان والجواز. إذن اعتقاد المسلمين بنفع الدواء من قبل الله أو ضره من قبل الله لا يصطدم مع قوانين الطبيعة التي هي جوازية إمكانية، لكن لو قلنا ضرورية لا داعي لأن تدعو الله بالشفاء طالما أن النتائج تحدث على شكل طبيعي إلزامي ضروري، لأن دعاء الله يكون من باب تحصيل الحاصل. إذن خلل الفكر اللاديني جاء أيضا من جهل بالإرادة. فنحن نقول إن نتائج المختبر هي خلق إلهي، لكنها ترتبط هذه النتائج مع المدخلات في التجربة ارتباطا عاديا، فنقول يتشكل ملح الطعام من الصوديوم والكلور، لكن الذي خلق ملح الطعام هو الله، لكن بالتأكيد لن يأتي ملح الطعام من الماء والصوديوم، أكيد سيكون من الكلور والصوديوم. معنى ذلك أن هذه النتائج تقول لك إن حصول الملح إنما هو يحدث بعلاقة الارتباط العادي وليس الضروري، ومعنى ذلك أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكننا لم ننزع القوانين ونمزقها، بل أثبتنا القوانين عن طريق الارتباط أنه يحدث عادة، وأن الصود أو الملح الطعام لم يكن مخلوقا من قبل الصوديوم والكلور، فالصوديوم والكلور لا يخلقان ملح الطعام، بل هما سببان عاديان لحصول ملح الطعام كالإنسان عندما يرزق بالولد. بالتأكيد أن الإنسان لم يخلق ولده، لكن هذا الولد مخلوق نتيجة التزاوج بين الرجل والمرأة، مع أن الأب مقر بأنه لم يخلق الولد. كذلك نتائج المختبر، كذلك نتائج المختبر. إذن العقيدة الإسلامية تحرر الإنسان من هيمنة الطبيعة وقهرها. فلذلك نقول إن النار فيها صفة الإحراق، والله يخلق الإحراق بقدرته ليس محتاجا إلى النار، فلما لم يرد إحراق إبراهيم لم يحترق، لو كان الارتباط ضروري لاحترق لزوما، لكنه لم يحترق، وكذلك الحال في ذبح إسماعيل عليه السلام. إذن الفكر اللاديني هو عبد للواقع، هو عبد لقانون الطبيعة، فكما أن العرب استعبدتهم الأصنام من حيث اعتقادهم بتأثير الأصنام مع إرادة الله، فإن البشرية اليوم في الفكر اللاديني تظن أنها على علم فاستعبدتها الطبيعة وحلت محل الأصنام وأصبحت منقادة إلى الطبيعة، وأصبحت ترى أن الإنسان مقهور إلى هذه الطبيعة، ومن ثم لا يمكن أن تحدث في قلب الإنسان أي مشاعر بالحرية مع وجود الاعتقاد في الفكر اللاديني أنك أيها الإنسان محكوم بقوانين الكيمياء والطبيعة التي لا مرد لها، لكننا نعتقد أن لها مرد وأن الله يردها. ولذلك أصبح عندنا فروع أعمال نتجت عن هذا الاعتقاد، منها اعتقاد أن الفقر ظاهرة طبيعية، ما لنا ولا فقر ظاهرة طبيعية ليست بأيدينا، أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، خلاص هذا الذي أراده الله. طيب شح الموارد، إلى أن نقول الإنسان يعتقد أن الموارد شحيحة غير كافية، إذن سيستذئب بهذه الطبيعة ليكفي حاجته، فما حاجته إلى ربه؟ الله عز وجل جعل في هذه الأرض أقواتها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، وقال وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فعلام البغي والعدوان، فعلام الإجرام. لكن لما اعتقدوا أن الموارد شحيحة وأن الشح في هذه الموارد منذر بالمجاعات، قاموا بحروب مدججين بالأسلحة الحديثة، واقتحموا على جنوب المتوسط وسلبوا الأموال وأخذوا وفعلوا وارتكبوا الموبقات نتيجة الجهل بالإرادة، وهو أن إرادة الله عز وجل التي خلقت هذا الإنسان، وأن الله عز وجل قد أسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، ولا يمكن أن يكلفه بتكليف دون أن يعطيه القدرة على القيام بذلك الواجب الذي كلفه به. طيب اعتقدوا أن الموارد موزعة توزيعا عشوائيا، إذن عليك أن تقوم بغزو إلى ما وراء البحار لوضع اليد على المعادن والنفط. إذن هناك اتهام لله بأنه لم يعطي البشر وأنه خلقهم ولا يرزقهم. إذن أصبح لدينا تصورات مع الأسف للإنسان عبر قهر الطبيعة أنتجت فروعا فكرية وعملية كالحروب بهذا النموذج المتوحش. طيب لو قلنا الشذوذ الجنسي، يقول لك هو نتاج كروموسومات، إذن هو ليس حرية، إذن هو خلل في الكروموسوم، فيريد أن يبرره بخلل بالجينات والكروموسومات، إذن أين الحرية؟ إذن أنت الآن جبري بامتياز، فسلوك الإنسان هو انعكاس للبيولوجيا. طيب والفكر، يقول لك أفكار الإنسان هي نتيجة تفاعلات كيماوية، إذا كانت الأفكار نتيجة تفاعل كيماوي فمعنى ذلك أن أفكاره ليست حرية، إنما هي نتاج ذلك التفاعل، إذن هي نتاج ذلك التفاعل. طيب هذا إنسان مجرم، يقومون بدراسة الجمجمة أنها فعلا جمجمة هذا إنسان مجرم، هذا شكله كذا، إذن صفات المجرم بناء على شكل معين من إذن من وما إلى ذلك من الجمجمة. طيب ما سبب الجريمة؟ الفقر، شح الموارد. إذن تم رد السلوك البشري إلى قهر الطبيعة وأنهم لا ذنب لهم في هذا، وماذا فعل المشركون إلا ذلك؟ وهم قد فسروا السلوك الإنساني أنه انعكاس ضروري للواقع. ماذا قال المشركون الذين برروا شركهم؟ قالوا سيقول الذي قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن قالوا إنه يا عمي اللي هو إيه شركنا هذا حالة جبرية ليس لنا فيه إرادة، إذن ادعوا أنهم مجبرون على هذا الشرك وأنها إرادة الله. كذلك العرب في الجاهلية هذه دعواهم، بما يختلفون عن المشركين الذين جعلوا الطبيعة هي الإله المهيمن وهي القاهر في التصرفات وهي المنتجة لكل هذه الانحرافات الفكرية و العقدية. فإذا كنت في الفكر اللاديني تعتقد جبرية الطبيعة وأن سلوك الإنسان هو انعكاس لجبرية الطبيعة وتفسر السلوك البشري على وفق الاقتصاد وعلى وفق البيولوجيا والأحياء وعلى وفق الكيمياء وعلى أنه مقهور للتاريخ وأنه ضمن مسيرة وصيرورة التاريخ، فهذا إنسان مجبر. طب فلماذا تضع له القوانين للعقوبة؟ إذن ستتناقض مع القوانين. إذن أنت ستصبح تقول له أنت مجبر على الجريمة بسبب جيناتك ولكنني سأودعك السجن. إذن هنا تنافى الجزاء مع الجبرية، لكننا نحن نقول إن الإنسان مختار وإن اختياره عليه الجزاء الأخروي في الآخرة، فناسب الجزاء الاختيار ولا نقع في تناقضات الفكر اللاديني. لذلك الفكر الغربي هيمنت عليه حالة الاحتكام إلى الطبيعة، وبناء على أن الإنسان مقهور للمادة، مقهور للطبيعة، مقهور للتاريخ، أن الإنسان فرد، وأن الفرد الإنسان هو زاوية هذا الكون وهو المتصرف، بناء على أن الإنسان هو زاوية الكون والمتصرف وهو المالك، الفرد الإنسان الفرد، بناء عليه سيقول لك التمثيل السياسي عبر الانتخابات، فأنت تختار نائبا، لكن مرجع الإرادة لمن؟ المواطن الفرد. فالمواطن الفرد نأتي إلى 100,000 مواطن فيشكلون لنا نائبا، ثم نأتي إلى 100 نائب فيشكلون مجموع المجلس الذي يمثل الشعب، وهذه الإرادات التي نشأت من الإرادة، إرادة المالك الفرد، تأبى أن تقول إن المرجع هو الله، بل المرجعية هي هو إيه؟ الإنسان. إذن رجعنا إلى الإنسانية، كما كان العرب يحكمون باسم الآلهة وأن هذه الآلهة مخولة من السماء وأنها تنفع وتضر ولها تأثير مع الله. إذن رجعنا إلى المالك الفرد والإنسان الفرد، ولم يكن الدين الوضعي والمحرف سابقا من رجال الدين سوى الإنسان الفرد الذي يحكم بما يشاء، لكن التطور البشري نقم على الدين وأسفر الإنسان الفرد على أنه هو واضع الدين المحرف، وبالتالي انتقلنا من الإنسانية إلى الإنسانية. ما الجديد في هذا؟ كان الإنسان الفرد يلبس عباءة الدين، إلى أن أصبح يلبس عباءة القانون الذي ينتجه الإنسان الفرد، وينتج القانون الذي ينتجه النائب الذي هو نتيجة إرادة مغلظة 100,000 فرد، لكن المرجع المكون الأساسي هو الفرد. لذلك الفرد المالك المريد بحسب الفكر اللاديني هو مصدر التشريع، وكان رجل الدين هو مصدر التشريع. بقينا في طور الإنساني ولم نخرج في طور عن طور الإنسانية، لكن الإسلام يجعل المرجعية النهائية في الحكم لله باعتباره خالقا مريدا فاعلا وآمرا وناهيا، وآمرا وناهيا. إذن اختلال الفكر اللاديني أيضا من جهة الإرادة، فهو أتى بالفرد الإنسان المالك وجعله هو السيد على الكون. العرب في الجاهلية جعلوا آلهتهم سيدة على هذا الكون، واللهم أنهم قالوا أنها تحكم بأمر السماء، وكذلك كان رجال الدين في أوروبا هم الذين يحكمون حقيقة لكن بدعاية أمور السماء، لكنهم كانوا جميعا مقطوعين عن السماء، والفكر اللاديني لم يضف في هذا شيئا، ظلوا مقطوعين، لكن الآليات اختلفت، الألفاظ اختلفت، لكن المضمون الانقطاع عن السماء، سواء عن طريق رجال الدين، عن طريق الأصنام، عن طريق الفرد المالك في الفلسفة في الفكر اللاديني، جميعا هم مقطوعون عن السماء، على خلاف الاعتقاد الإسلامي في الإرادة والعلم والحكمة، أننا ليس لنا من الأمر شيء. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التوحيد وهو إمام التوحيد، ويقول له الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، قاله له وهو في حياته وكذلك الأمر بعد مماته عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة: إياكم أن تظنوا أن لكم بطاعتكم عندي واجبا علي، إنما كله محض تفضل ونعمة. طيب، رجعنا إلى الإنسان الفرد المالك. ماذا أخرج الإنسان الفرد المالك؟ كيف يمكن الفرد يفهم القوامة للرجل على المرأة والولاية؟ لا يمكن يفهمها. سينظر إلى الرجل والمرأة والولد والبنت في الأسرة على أنهم أفراد ومالكون ومتساوون في الحقوق والواجبات، مساواة الآلهة نفسها. لا يفضل أحد عن أحد بشيء، لأنه عزل الواقع تماما عن الإرادة الإلهية والأمر والنهي الإلهي. فالمخاطبة للادينيين هي عبر المخاطبة بالإنسان الفرد الذي يدمغه المؤمن بالله عز وجل وهو الحق. هنا تأتي إلى مصدر الشرور. الفرد الإنسان الذي يريد أن يقرر المساواة، يريد أن يقرر الشذوذ، يريد أن يقرر الحرب، يريد أن يقرر، لا يريد أن ينتمي إلى ربه، هذا المتمرد هو نفس تمرد العرب في الجاهلية على ربهم. لا يختلفون، كلهم ليسوا موحدين لا بربوبية ولا موحدين بالوهية. وبناء عليه تم تفسير النصوص الشرعية في الميراث والقوامة والمساواة والحدود عن طريق التأثر الفلسفي بفلسفة الإنسان الفرد. فالمهيمن على تفسير النص الشرعي من قبل الباطنية الجدد من اللادينيين هو الإنسان الفرد المالك الذي ينتج ويستهلك، ففسر الآيات على مقتضى فلسفته. لكننا لا نفسرها كذلك، بل نفسرها على مقتضى إيماننا واعتقادنا على حسب ما يثبته علم الكلام، أن الله مريد ويأمر وينهى على مقتضى العقل والعلم والحكمة وليس على مقتضى تغيرات الواقع المتغير. فاللادينيون يريدون أن يتذرعوا بتغير الوقائع وأن المرأة أصبحت تنتج وأصبحت لها أعمال وأصبحت مثقفة وما إلى ذلك لتنتزع الأحكام الشرعية. إذن هذا نتيجة انتزاع علل الأحكام الشرعية من الواقع، ثم رد الحكم الشرعي النازل من السماء لم ينزل بموجب الواقع الذي تعيشه، إنما نزل بصفة الله أنه عليم حكيم مريد قادر سبحانه وتعالى يأمر وينهى على خلقه، وليس بناء على تجددات الواقع التي ترد بها الشريعة. لذلك نلمس أن علم الكلام الذي هو علم أصول الدين هو صاحب المدخل الكبير في الرد على اللادينيين، وأننا قبل أن نتحدث في آيات المواريث علينا أن نتحدث بالكل الغربي وهو المالك الفرد، ونقذف هذا الباطل بالحق وهو الله سبحانه وتعالى الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عندئذ نقول لهم: ليس لكم من الأمر شيء، سواء في الميراث سواء في الولاية والحدود، ليس لكم من الأمر شيء. إما أن تنصاعوا إلى خالقكم ونكف عن هذه الكتب الكثيرة التي استنزفتنا دعايات ودعاوى لا قيمة لها، فنضرب هذا الكل الذي هو الإيمان بالإله الحق المريد الفعال لما يريد، الذي له الحكم وله الأمر وله الخلق، فنضع هذا الإنسان المالك الذي جعل من نفسه مستألها وما هو بإله مع الأسف الشديد كما فعل رجال الدين. إذن عندما نقول إن المالك الفرد يعتقد أن الحق هو فكرة تنبع في رأس الفرد ثم تشترك مع فكرة مثلها مع الذي يليه والذي يليه ثم تشكل بعد ذلك فكرة المجتمع، نقول لهم: ليس هذا من ديننا بشيء، لأننا لا نعتقد أن الحق فكرة، إن الحق نازل من عند الله وليس نابعا من رأس الإنسان في هذه الأفكار. ولو قلنا إنه راجع إلى رأس الإنسان وتفكيره، عند ذلك يكون الإنسان قد تحول إلى صنم جديد له تأثير مع الله سبحانه وتعالى، وقد كفرنا بالأصنام كما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصنام قريش. قد يعترض على ذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنه أوقف كما يقال بهذه اللغة حد السرقة عام الرمضان، أليس هذا من تعليل الشريعة بالواقع؟ أو كما يقال عطل مؤلفة قلوبهم. وكذلك أوقف تقسيم سواد العراق، ها هو يعلل الشريعة بعلال ويوقف الحكم بتلك العلة. نقول إن هذا غير صحيح. عمر عندما أراد أن ينزل الحكم، ألا وهو حكم المؤلفة قلوبهم، أو أن ينزل حكم السرقة، فوجد أن من سرق للجوع ليس جانيا، فليقطع يد من سرق لجوعته؟ فهل هو تقيم الشريعة عليه الحد؟ لا تقيم الشريعة عليه الحد. إذن هو لم يعطل الحد، هو نظر في محل الحكم فلم يجد الحكم صالحا للتنزل على هذا المحل. إذن هو كمن على سبيل المثال قطعت قدمه وقطعت ساقه، تقول له اغسل قدمك إلى الكعبين وقد قطعت، إذن فات محل الحكم. هل تقول إن هذا نسخ الحكم؟ هل تقول إن هذا عطل الحكم؟ إذن لم ينطبق وصف السارق على الجائع. إذن هو لم يعطل الحكم بعلة أنتجها الإنسان. كذلك المؤلف قلوبهم، نظر إلى أن المؤلفة قلوبهم لابد أن يكونوا نحتاجهم نتألفهم. لما قوي الإسلام هؤلاء ليسوا مؤلف قلوبهم، إذن هم ليسوا مؤلف قلوبهم، ومعنى ذلك أنهم لا يستحقون. لما تكلم في أرض سواد العراق كان يقول للفقراء المهاجرين، ويقول إذا قسمتها بين الغانمين فماذا يكون لأبناء المسلمين فيما بعد، والله تعالى يقول في الكتاب للفقراء المهاجرين. إذن هو يتكلم بالترجيح بين دليلين شرعيين. إذن هو سلك مسلك الترجيح باعتبار محل حكم جديد وهو أرض سواد العراق. إذن لم يكن ليرد الحكم بعلة، إنما كان يرجح بين دليلين باعتبار محل الحكم. ربما يتوهم أحدهم إذن هذا أن إرادة الله نافذة، إذن ماذا نفعل بالأسباب؟ نقول لك إن الله كلفك بالأسباب لأنها منزلة من عنده، ولأنها قوانين أوجدها لا لتترك، فإذا أقامك في الأسباب فخذ بها، لكن لا تعتقد أن لها تأثيرا. إذن دائما نقول إن المدار في هذا الأمر على التأثير. إذن ما يتعلق بالفكر اللاديني الذي نشأ في نسبية الإيمان، وما تعلق عندنا في نسبية الإيمان بأنه إذا كان أثناء الحياة أو بعد الموت فينقلب التوحيد شركا والشرك توحيدا مع الأسف الشديد، ما كان أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد وما بعده أصبح شركا، هذا فلان يقدر عليه إذن هو توحيد إذن ما بعده فهو شرك. الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت تقرأها في كل ركعة كما تقول إياك نعبد، لا استثناء عليها. أم أن عليها استثناء؟ لا استثناء عليها. إياك نستعين عليها استثناء؟ عليها استثناء. قل لي فيما يقدر عليه نستعين. أقول لك جميع من يزعمون أنهم يقدرون يقرؤون مثلك سورة الفاتحة فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه الآية قررت الإيمان بعبادة إله واحد، وقررت أن البشرية في قولهم نستعين أنهم عاجزون عجزا تاما وأنهم مفتقرون إلى ربهم. فإياك أن تقول إن مع الإرادة والدعاء لله أن تقول إن فلانا يقدر ولا يقدر أثناء حياته وفي غير أثناء حياته، فإن هذه أوصاف لا دليل عليها من مسالك العلة، إنما هي رأي في مقابلة ما ثبت بمنطوق النصوص الشرعية، وهي ناطقة بالاستعانة بلا استثناء بالله عز وجل دون أن يكون هناك تأثير للمخلوق أو أنه يقدر أو لا يقدر. حدث خلل آخر وهو تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية، والإرادة واحدة، لا يوجد إرادة شرعية تتخلف بأن يقال إن الله أراد الصلاة ولكنها لم تحصل، أن الله إرادة الصلاة ولكنها لم تحصل، نقول لك هذا أمر ونهي وليس إرادة، فعليك أن تفرق بين الأمر والنهي، وإلا وقعت في الخلل الكبير الذي وقعت به المعتزلة الذين قالوا بإثبات إرادة لله متخلفة، فالشيطان أراد الشر والله أراد الخير وتحقق الكفر والشرك بإرادة الشيطان. إذن المعاصي تحدث بإرادة الشيطان، فيقول لك هذه إرادة شرعية وقد تخلفت. لا يمكن أن تتخلف الإرادة الشرعية، لأن هذا يعني انعدام تأثير الإرادة الإلهية، انعدام تأثير الإرادة الإلهية. سبب الخلل هنا أيضا خلل في علم الأصول، لم يفرق بين الأمر والنهي وبين الإرادة التي هي أن الله تعالى يخصص بالإرادة الممكنات. فيعرف الأصول الأمر والنهي بأنهما خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون. وهذا إنشاء، ما معناه إنشاء؟ والإنشاء يحصل بلفظه ويتحقق بمدلوله. فعندما يقول رجل بعتك السيارة منشئا للعقد، فقد وقع البيع باللفظ، فقد وقع البيع باللفظ. والإنشاء بالأمر بالصلاة وقع بالخطاب الإلهي وانتهى الأمر والنهي. أما أن يتحقق ما أمر ونهى فقد تحقق بالخطاب وانتهى عن ذلك. فموسى عليه السلام أمر السحرة بأن يلقوا سحرهم، فكان آمرا بالسحر لكنه ليس مريدا له، لا يريد السحر لأن السحر كفر، فقد كان آمرا وليس مريدا. كذلك في قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، هل هو يريد الفعل؟ لا يريد الفعل، لكن هذا أمر، فلا يلتبسن الأمر بالإرادة. كذلك في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هل يريد الفعل؟ وقد أمر به. إذن لا تلازم بين الأمر والإرادة، فيأمر أمرا لا تتحقق فيه الإرادة. مثلا كذلك في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا نهي من الله تعالى أن لا نموت إلا ونحن مسلمون، لكن هل هذا إرادته؟ إذن هذه أوامر ونواهب لكنها ليست مرادة، لأن الإرادة يتحقق عليها إن ربك فعال لما يريد. فمعنى الإرادة هي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة. يعني مثلا هويتك الشخصية هاي الإرادة، أنك في طول كذا، لون عينيك كذا، وأنك تولد في سنة كذا، وأنك في لون بشرة كذا، وما إلى ذلك من هذه المواصفات. انظر إلى هويتك، هذه إرادة الله لك. طب انظر إلى هوية جارك، هذه إرادة الله له. واقع لا محالة، واقع لا محالة. إذن هي تخصيص الممكن بما يجوز عليه، ما علاقتها بالأمر والنهي هنا؟ لذلك نحن نقول إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مأمور بهما ومرادان لله، لأنهما وقعا. كفر أبي لهب وأبي جهل منهي عنه ومراد لله قد وقع. إيمان أبي لهب مأمور به لكنه ليس مرادا لأنه لم يقع، لا أن إرادة الله تخلفت. فكفر أبي جهل واقع بالإرادة، أو أن يكون واقعا غصبا عن الله في أرضه، فماذا تختار؟ حاشاه. لذلك هنا إثبات الإرادة، فلا تلازم بين الأمر والنهي والإرادة، فإرادة الله تعالى لا تتخلف أبدا ولا تأثير للمخلوقات في الإرادة أبدا. أما الأمر والنهي فهو خطاب وإنشاء وواقع وتام بمجرد الخطاب، وكما نقول الإنشاء ما يقع به مدلوله، كما قلت بعت سيارتي فقد تم البيع، لا يتوقف على شيء غير هذا، تم البيع. إذن الخطاب اللي هو الأمر والنهي انتهاؤه بانتهاء المدلول الدليل اللفظ، بعتك السيارة وقع المدلول وانتهى، وهو إنشاء البيع، إنشاء البيع. إذن عندما نقول إن الإنشاء ما يقع به مدلوله إنشاء البيع، واللفظ وقع به إنشاء البيع وانتهى، والله أمر ونهى وانتهى، والله سبحانه وتعالى خطابه هو الأمر والنهي، أن يتحقق أو لا يتحقق هذا لا يرجع للأمر والنهي، فقد تما، إنما اقتضاء الإرادة هي إخراج الممكنات إلى الواقع، هي القدرة على وفق الإرادة. إذن الإرادة تخصيص الشيء بما يجوز عليه. ماذا لو قلت لك إن الأمر والنهي يتوقف على حصول المأمور والمنهي، على حصول المأمور والمنهي، قلت لك الأمر يتوقف أن تحصل منك الصلاة، توقفت المأمورات على الأمر والأمر توقف عليه المأمورات، معنى ذلك الدور وإبطال الأوامر الإلهية، لو أنك اشترطت في الأمر أن يقع المأمور، فلا تلازم أن يقع المأمور مع الأمر، لأنه لو كان التلازم لتوقف الأمر على وقوع الأمر أو المأمور به، وتوقف المأمور به على وقوع الأمر، إذن هذا أدى إلى إبطال الأوامر. إذن وقوع شيء في هذا الكون إنما يكون على وفق الإرادة، على وفق الإرادة. إن ربك فعال لما يريد، هذه إرادة إلهية لا تتخلف ولا تنافي الاختيار كما قلنا. فالله تعالى مقرر للحكم ويأمر وينهى على مقتضى الحكمة، وتعليل الأحكام بعلل من الواقع تؤدي إلى إسقاط الأحكام الشرعية، هي إنسانية رجال الدين وتحكمها في الخطاب الشرعي، وهم رجال دين يردون أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد قرر الأصوليون أن إرادة الله تعالى لا تتبع العلة، وبناء عليه لا تتغير الأحكام الشرعية وفق تغير الأوصاف في الوقائع، فطالما أن الربا حرام فسيبقى حراما، تجدد الوقائع لن تجعل من الربا حلالا، الخمر سيبقى حراما ولو أصبحت هناك تجارة رائجة للخمر وتدر مكاسب، فسيبقى الخمر حراما لأن الحرام حرمه الله تعالى والحلال أحله الله تعالى. طيب، سأشير إلى تحكمات الواقع، سأشير إلى تحكمات الواقع. إذن تأثيرات الواقع وهيمنة الواقع على تدين العرب بالجاهلية، تأثيرات الطبيعة على الفكر الفلسفي الغربي المادي، على الفكر الاشتراكي التاريخي، وأنها صيرورة تاريخية وأنها حتميات تاريخية على ما يزعمه رواد الاشتراكية، فهم يصفون اشتراكيتهم بأنها حتمية تاريخية، وهذا نتاج الفكر الذي يصنعه الواقع ليس الذي أنزله الشارع سبحانه وتعالى من السماء، وهذا هو مربط البحث ومحزه في هذه النقطة. وانظروا إلى تحذير الله عز وجل من تأثيرات الواقع في الأحكام، وهو أن الكفار كانوا ينطلقون من واقع ويريدون دينا يوافق ذلك الواقع، ونحن الآن واقع متعولم مهيمن بالعولمة والفكر اللاديني يريد أن يجعل نفسه ثابتا راسخا، وأن يتحول ديننا إلى مبرر لهذا الواقع، ونحن نقول لا وألف لا، وهذا لا يمكن، لأن التوحيد والإيمان أن الحكم النازل من السماء ليس كالفكرة التي تنبع من رأس الإنسان والتي اعتبرت هي الحق. انظر إلى الكفار واعتراضات الكفار، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إذن معقول هذا يكون رسول؟ المرجع ما هو؟ الرأي الإنساني، يعني لابد أن يكون الرسول على خلاف هذا الحال. إذن تحكمات الواقع، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. إذن تأثيرات، أيعقل أن لدينا 300 صنم وتزيد إلى 60 أيضا معها غير كافية، تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ عجب لك، هذه الآلهة كلها مؤثرة في الإرادة وكلها تعمل في الإرادة وهي لا تكفي، أتريد أن تجعلها واحدا؟ إذن تأثيرات الواقع، وأنهم وجدوا عليه الآباء والأجداد ومر عليه جيل بعد جيل وهكذا. اشتراطات التغيير على الآيات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، إلى آخر ذلك. الإيمان المشروط، أنا أريد إيمان عندي قناعاتي حتى أقتنع بك كرسول، أعطيني هذه السلة من الاهتمامات. إذن الله عز وجل يبين لنا أن الاختلال كان في نفوسهم لم يكن في الرسالة، فعندئذ سنجد أن الاختلالات هي في عقول وأفكار الناس وليست في حقيقة الأمر نفسه، يعني أعني بحقيقة الأمر الأوامر الشرعية. إذن بالخلاصة، سبب الإعراض عن الشرع وأحكامه لدى الفلاسفة واللادينيين الإخلال بالأصلين. الأصل الأول سوء فهمهم للإرادة، وهذا مبحث كلامي في أصول الدين. والسبب الثاني سوء فهمهم للعلة وأنها مؤثرة في الإرادة، وهو مبحث في أصول الفقه مبني على مبحث في أصول الدين وهو علم الكلام. إذن اختلال في مبحث العلية، اختلال في مبحث أصل من أصول الدين. إذن اللادينيون أرادوا بخلفيتهم في الإرادة، بخلفيتهم في الفكرة والعلل في الواقع ومسايرة الوقائع، أعادوا تفسير القرآن الكريم وآياته بما يتوافق مع فلسفتهم، بينما هو مناقض لعلم أصول الدين ومناقض لعلم أصول الفقه. إذن وقل الحق من ربكم، وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونقول إن الحق نازل من السماء وليس صاعدا من الأرض. وعندئذ نأتي إلى مبحث التحسين والتقبيح النفسي والذوقي في أمور الشرع، وكيف أن المسلمين من خلال درسهم العقدي ومن خلال درسهم الأصولي عندئذ يمكن أن يفسروا الوقائع والأحداث، بل إننا سنتعدى مرحلة الأحكام، فضلا عن أننا أثبتنا أصول الدين وأثبتنا أصول الفقه وأثبتنا الفرع الفقهي. نحن نقول لابد من تفسير الأحداث السياسية والوقائع الاجتماعية على وفق الإرادة، أيضا على وفق الإرادة. فطالما أن الله مريد وفاعل في هذا الكون، فإننا نقول إن الأحداث السياسية، إن الأحداث السياسية الجسام وغير الجسام كلها خاضعة للإرادة، فإن أردت أن تفسر الأحداث العامة الجارية في العالم العربي والإسلامي ففسرها على أنها أمور يجريها الله عز وجل، وأنها بأمره، وأن البشر جميعا كفارا ومسلمين خدم لقدر الله عز وجل. فمن أراد التغيير الصحيح والحقيقي فعليه بصاحب الإرادة، فهو الذي بيده كل شيء، فلا يتعلقن القلب بغيره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة هو مسؤول عنها، وأثبت لله مشيئة، والله عز وجل هو صاحب المشيئة وهو المريد. وقد كان الصحابة في غزواتهم وفي معاركهم عندما يقف الصحابة في مؤتة 3000 في مقابل 200,000، لم تكن لديهم الحسابات العددية بقدر ما كان لهم الإيمان بالإرادة، وأنه إذا صحبتهم الإرادة انتصروا، فإن لم تصحبهم فلن ينتصروا ولو كانوا هم الأكثر عددا. فهذه العقيدة هي صانعات الانتصارات، أما توهم الواقع وأن هذا الواقع هو المؤثر في أحكام الشريعة، وأننا حتى نساير الواقع لابد أن نرتد على أحكام الشريعة، فإنما هذه فلسفة جبرية غربية ليست خارجة من صميم أصول الدين وعلم الكلام، وهي نتيجة انفصال بالملخص بين الفرع والأصلين. فما من فرع إلا له أصل في أصول الفقه وله أصل في أصول الدين، ونحن في هذه المحاضرة التقديمية أردنا أن نربط الفرع بأصول الفقه بأصول الدين، وأردنا أن نأتي بأفكار الغرب ونربط أفكارهم وأفعالهم وتصرفاتهم بفلسفتهم وبتصوراتهم للإنسان الفرد، بينما نحن أحكامنا مرتبطة بالنبوة ومرتبطة بالإرادة التي لا تتخلف، وهي مرتبطة كذلك بالحكمة والعلم وليست جزافا. فإذا وضعنا هذين الخطين بإزاء بعضهما تبين لك الحق عند ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.